صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي والمخرج روي جبور.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب في سباق بين الاشتعال والتهدئة تابع والحراك الخارجي يتكثف. ساليفان يلتقي جالنت ومديرا المخابرات المصرية والقطرية في بيروت قريبا. أمريكا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: الاشتعال سيكون كارثيا. الجبهة الجنوبية على سخوناتها وإسرائيل تهدد. ولكن الحلبي عن الامتحانات جنوبا وسائد النقل تأمنت بمواكبة الجيش واليونيفل. بارولين يلتقي بري وميقاتي ويقول الحل الرئاسي في عين التيني وزكي للمرونة والتوافق. الشعي الأعلى يوضح مجددا مقاطعة لقاء بكركي والقوات والاشتراكي يعلقان. الميدان الغزاوي على حماوته وإيران إلى انتخاباتها الرئاسية غدا. صباح الخير. إنه الخيط الرفيع الفاصل بين الاشتعال الكبير ونجاح مساعي التهدئة المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة، لينضم إليها كل من قطر ومصر في زيارتين لمديري مخابرتهما بيروت قريبا، مقابل مواقف إسرائيلية تحمل عصا التهويل والوعيد من جهة والحل الدبلوماسي من جهة أخرى، وذلك على وقع بعض الدعوات الغربية لرعاياها إلى مغادرة لبنان خوفا من انفجار الوضع. ليبقى السؤال: هل ستكون الغلبة للحلول والتسويات السياسية وفك الارتباط الجنوب بغزة؟ رئاسيا، المساعي الخارجية متواصلة في بيروت، علها تفتح ثغرة في الفراغ من موفد الجامعة العربية حسام زكي إلى الموفد الفاتيكاني المونسينيور بيترو بارولين، الذي أعلن وفي موقف لافت بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن الحل الرئاسي ينطلق من عين التيني، مبديا قلق الكرسي الرسولي من الشغور. ليبقى السؤال أيضا: هل من خرق يؤمل أم أن المفتاح مرتبط أيضا بتسوية في المنطقة انطلاقا من غزة؟ البداية تبقى من مساعي تهدئة الجبهة الجنوبية.
حرب شاملة أو لا حرب من البوابة الجنوبية؟ الجواب صعب، والمساعي الدبلوماسية على زخمها للتهدئة. البيت الأبيض كرر في بيان وقوفه إلى جانب إسرائيل وتزويدها بما يلزم للدفاع عن نفسها، لكنه أكد أننا لا نريد أن نرى جبهة حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، ولا نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة أي طرف، كاشفا عن جهود تبذل من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل عبر السبل الدبلوماسية. فيما دعوة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الدول القادرة على الضغط على إسرائيل المبادرة إلى منعها من التصعيد. إلى ذلك، الوضع عند الحدود الجنوبية الإسرائيلية تناوله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت، الذي شدد على ضرورة تغيير الواقع الأمني على الحدود، وتوعد حزب الله بعواقب وخيمة، مؤكدا أن الحرب التي تشنها إسرائيل لا تستهدف أهل غزة وشعب اللبناني، إنما تستهدف حماس وحزب الله وداعميهما.
وعلى خط المساعي الخارجية لتهدئة الجبهة الجنوبية أيضا، أفادت المعلومات بوصول مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى بيروت قريبا لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وهو الذي يتولى الاتصالات في القاهرة بين حماس والإسرائيليين، على أن تكون هناك زيارة مماثلة لرئيس المخابرات القطرية أبو فهد جاسم آل ثاني، الذي سيلتقي حزب الله وحركة أمل وقادة أمنيين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية التي طلبت من الدوحة بذل مساع في هذا الشأن، بعدما كان البحث فيه قد بدأ مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الذي زار قطر مرتين أخيراً. ومن مقر الأمم المتحدة في جنيف، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه قلق بشأن امتداد الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان، معتبرا أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يعد نقطة اشتعال ومن المحتمل أن يكون كارثيا.
وفي بروكسل، حيث يجري وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في الجنوب وملف النزوح، التقى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي أكد الدعم الأوروبي بقوة للجيش اللبناني وقوات يونيفيل لحفظ الاستقرار عند الحدود اللبنانية وإسرائيل، وقال لبنان وإسرائيل والمنطقة لا يمكنها تحمل حرب أخرى.
لقاء أبو حبيب مع بوريل استتبعته لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي 37 في اللجنة السياسية والأمنية، وتم عرض لسبل دعم لبنان والجيش كما للمبادرات الدبلوماسية لحل سياسي وخفض التصعيد جنوبا. ومن بروكسل سيتوجه أبو حبيب إلى واشنطن ومن ثم إلى كندا حيث سيلتقي نظيرته الكندية. وفي خطوة لافتة، فلم تكد وزيرة الخارجية الألمانية مغادرة بيروت حتى طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة لبنان على الفور، فيما حثت الخارجية الهولندية رعاياها على مغادرة لبنان أيضا على خلفية التصعيد عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ميدانيا، الجبهة الجنوبية من دون استكانة، غارات وقصف إسرائيلي على القرى والبلدات وإصابات في النبطية، وحزب الله يرد باستهداف مواقع إسرائيلية حساسة محققا إصابات مباشرة. ماذا في آخر المستجدات؟ التفاصيل مع حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد التصعيد الإسرائيلي في اعتداءاته التي استمرت حتى ساعات الليل بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت منازل ومناطق مفتوحة، وآخرها الغارة الحربية ليلا على مدينة النبطية والتي استهدفت مبنى من 3 طبقات كان أخلي سابقا ودمر بالكامل مع تضرر عدد آخر من المباني المجاورة. وأسفر العدوان عن إصابة حوالي 20 جريحا أغلبهم إصابات طفيفة، كما شن طيران المعادي سلسلة غارات استهدفت بلدات الخيام وكفر كلا وكفر شوبة وعيت الشعب والظهيرة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية محطة الكهرباء التي تغذي محطة ضخ المياه في بلدة الطيب وتوزع على المنطقة التي انقطعت عنها الكهرباء والمياه. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي شمل معظم القرى والبلدات في كل القطاعات الجنوبية، بدءاً من القطاع الغربي حيث استهدفت مدفعية عدو بلدات الظهيرة والشاحين وزبقين وأطراف الناقورة. وفي القطاع الأوسط قصفت مدفعية العدو بلدات مارون الراس وعيت الشعب وأطراف الطيري وكونين وبرعشيت ومدينة بنت جبيل. أما في القطاع الشرقي حيث شمل القصف المدفعي العديد من القرى والبلدات منها ميس الجبل والخيام ودير ميماس والطيب وعديسي وكفر شوبة وكفر حمام وراشي الفخار وشبعة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرات المطلي وأفيفيم وإذن مناحم، بالإضافة إلى استهداف موقعي زبدين والعاصي بالأسلحة الصاروخية وتجهيزات تجسسية في محيط بركة ريشة بالأسلحة المناسبة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء تفقده الحدود الإسرائيلية مع لبنان أكد أن إسرائيل سوف تحقق النصر على هذه الجبهة أيضا إذا اندلعت حرب مع حزب الله. إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التدريبات على الحدود الشمالية مع لبنان تضمنت القتال في مناطق جبلية معقدة واستعمال قوى نارية في مناطق مدنية، وأفادت بأن تدريبات قوات الاحتياط جرت تحت إشراف رئيس الأركان في إطار رفع الجاهزية في المنطقة. ونقلت هيئة البث عن مصدر أمني أن الجبهة الأساسية بعد انتهاء عملية رفح ستكون الشمال والمواجهة مع حزب الله، وأضافت أن الترجيحات الإسرائيلية لا تستبعد اتفاقا مع لبنان لكن مع احتمال ضعيف.
توازيا، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش بدأ نقل قواته إلى شمال البلاد قرب الحدود اللبنانية. في المقابل وفي المعلومات، إن القيادات العسكرية العليا في محور المقاومة عقدت سلسلة اجتماعات لمحاكاة التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على لبنان، وضعت خطة للمواجهة من اليمن إلى العراق إلى سوريا ولبنان حتى الأردن، ودرست إمكان فتح جبهة الجولان مع تعزيزات بشرية ولوجستية نوعية وصلت للجبهة تقدر ب20,000 مقاتل من الفصائل الشعبية. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن الحل هو بوقف إطلاق النار في غزة، وليس هناك طريقة ثانية لوقف الحرب، وجبهة الإسناد في لبنان ستبقى حتى يتوقف إطلاق النار في غزة، ولتقم إسرائيل بما تريد وبإمكاننا أن نقوم بما نريد.
هذا وحضرت التطورات على الحدود الجنوبية في لقاء بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفير الفرنسي في لبنان مع وفد من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين.
في المواقف من الوضع جنوبا، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدول الغربية بدعم هجوم اسرائيلي محتمل ضد لبنان، وقد اجرى رئيس ميقاتي اتصالا باردوغان شاكرا وقوفه الى جانب لبنان. وعلى خلفية التحذير الاخير الذي وجهه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى قبرص، كررت سفيرة قبرص في لبنان موقف بلادها بعدم السماح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى خصوصا لبنان، وذلك بعد لقائها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب شاكرة إياه على التعاون لحل الالتباس.
وعلى الخط التربوي جنوبا، أكد وزير التربية عباس الحلبي أن الوزارة قامت بما يجب فيما يخص ملف الامتحانات، وتم تأمين وسائل نقل الطلاب في المناطق التي تشهد توترا بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفل. إلى أين يتجه الوضع جنوبا؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر. حضرت العميد صباح الخير.
صباح النور.
حضرت العميد، الولايات المتحدة تجهد لحل دبلوماسي جنوبا وترفض أي حرب إسرائيلية واسعة ضد لبنان، بأي عين تقرأ واشنطن حاليا برأيك؟
يعني هذا مفهوم منذ البداية، أمريكا لا تريد فتح جبهة جنوب لبنان.
نعم.
وقد أفهمت الإسرائيلية مرارا.
نعم.
لماذا؟ أمريكا حريصة وتعرف جيدا أن فتح هذه الجبهة أولا سيدمر إسرائيل يعني قسم كبير منها، وستطلب النجدة وتتورط بها. وثانيا أمريكا تدرك أن أي حرب في لبنان ستنشط، ستفتح الجبهة الواسعة، تتحول خلال أسبوع تقريبا أو أقل إلى تتوسع ربما إلى منطقة الخليج، وتصبح المنطقة بأسرها منطقة عمليات عسكرية والبحر المتوسط إلى آخره. أمريكا في فترة الانتخابات لا تريد أبدا، في حال توسعت الحرب إلى الخليج وتحرك الحوثيون وأصبح البحر الأحمر منطقة عمليات عسكرية وربما يقفل، يعني متى يعني وأين موقف إيران؟ إيران لا تريد الحرب، إنما هناك توتر. إيران لا تريد الحرب وأمريكا لا تريد الحرب، إنما كلاهما يخشى إذا توسعت أن يحصل اشتباك يتطور.
حضرة العميد، في حال تغيرت الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل ستبقى الولايات المتحدة على الموقف ذاته؟
ممكن، لا يتعلق بمن يأتي الرئيس، يعني على
في حال أتى ترامب.
لا، ترامب أنا شخصيا يعني من يقرأ ترامب ويتذكر ترامب لا يهمه أحد إلا نفسه، يتطلع بمصلحته الشخصية، وصحيح يظهر بمظهر السقوط، إنما ترامب الذي يخشى منه الكثيرون. نتذكر يعني أثناء ولايته قديش وصلت طبول الحرب قرعت بين إيران وبين وانقطت إيران مسيرة جلوبال هوك 150 مليون دولار، وشكر هو الرب لأنه ما في ضحايا. يعني هذا ترامب لا يريد، أنا برأيي إذا إجا على ولاية لن يسعى إلى، أكيد يدعم إسرائيل ومصلحته يدعم إسرائيل، وخاصة في هذه الانتخابات لأنه أصوات إسرائيل مهمة. هذا وإذا جاء بايدن، يعني ولاية تاني كمان، أنا برأيي لن لشجع الحرب. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي في ولاية الثانية دائما يتحرر إلى حد كبير من النفوذ الصهيوني، لأنه لا يسعى إلى ولاية ثالثة. هذا واضح. أما بيسألوك في حرب عنا أو ما في حرب، أنا كلامي اليوم لأني التقيت بالناس، يعني قصة بسيطة جدا، هناك فريقان، فريق يريد الحرب هو الإسرائيلي لكي يبقى بحالة حربه والحكم، إلا أنه غير قادر على تحمل تداعيات هذه الحرب. هذا الإسرائيلي. وفريق الثاني أكيد حزب الله لا يريد أن يفتح الجبهة الوسعة، لا يريد أحد، لا يريد فتحها لأسباب عديدة، منها مسؤولية تاريخية، منها تدمير لبنان، لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية التاريخية، ومنها كمان أن إيران الحليف الأول لحزب الله أيضا لا تزال على موقفها، لا تريد فتح هذه الجبهة الوسعة. هذا هو باختصار.
حضرت العميد سؤال أخير، كيف تقيم موازين القوى العسكرية على الأرض بين إسرائيل وحزب الله؟
هو ما في مقارنة بين الموازين العسكرية، يعني ما أحد ينكر أنه أكبر جيش هذا مسلح بقوة نارية هائلة الجيش الإسرائيلي، وهو كمان يعني في الدعم الأمريكي اليومي بالذخيرة وبالسلاح وجسر جوي، هو لو ما الدعم الأمريكي اليومي لم يستطع أن يستمر بغزة 6 أسابيع، هذا مفهوم. وبعدين أقوى جيش في المنطقة بالأسلحة وبالطائرات، إنما هذه لا تنفع في حرب في مستنقع يدخل به جنوب لبنان. حزب الله يملك أسلحة ردع، هي ولو كانت قليلة، وبالمناسبة أنها تستطيع أن تؤذي العدو الإسرائيلي، هذا بالنسبة للصواريخ وغيرها. بعدين إذا دخل بالحرب البرية كلنا بنعرف تجربته 2006، وما كان حزب الله وقتها بهالقوة، كان من سكول يعني كان صغير وفشل أولمر بعد 6 أسابيع، وطلب هو وقف إطلاق النار بعد مجزرة الدبابات بالحجير وبالغندورية والآخرية، هذا مفهوم وما حقق أي أهداف. اليوم الحرب اللي بخطط للحرب، هيك تعلمنا من درس الحرب العسكرية، أنه بده خطط للحرب بأقل كلفة ممكنة ولتحقيق أهداف عسكرية تتطور إلى سياسية واستراتيجية. إذا فتح العدو الحرب على جنوب لبنان كلفة باهظة جدا، وكل المراقبين ولن يحقق، ليس هناك أي ضمان
لتحقيق الأهداف،
دمر لبنان كله. هذا هو الواقع.
شكرا للعميد المتقاعد هشام جابر.
رئاسيا، تشهد بيروت حراكا فاتيكانيا عربيا عبر زيارتي أمين سر دولة الفاتيكان المونسينيور بيترو بارولين والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي. بارولين الذي يغادر لبنان اليوم وبعد لقائه الرئيس نبيه بري أمس قال إن الحل يبدأ من هنا، أي من عين التيني، وإذا أشار إلى أن هناك عقدا داخلية وخارجية تمنع انتخاب رئيس الجمهورية، أعلن أن المشكلة مسؤولية الجميع وليس فقط على المسيحيين.
لا أعتقد أن المسيحيين يتحملون المسؤولية حصرا، فهي مسؤولية الجميع، وانتخابات الرئيس تعبر عن المسيحيين، ولكنهم ليسوا وحدهم، هناك مكونات أخرى، وعلى الجميع أن يتحملوا المسؤولية، كما وأعتقد أن الحل يبدأ من هنا من عين التين.
أمين سر دولة الفاتيكان الذي زار أيضا السرايا حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعرب عن قلق البابا فرانسيس لجهة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى الآن، كاشفا عن أنه سيحمل إلى البابا دعوة لزيارة لبنان آملا في أن يتمكن من ذلك ويحمل المصالحة إلى هذا البلد. وفي التحرك العربي رئاسيا، استهل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي جولاته الداخلية من عين التيني، مطالبا بعد لقاء الرئيس بري الجميع بإبداء المرونة، موضحا أن اللقاءات شملت التصعيد في الجنوب، وأكد وقوف الجامعة العربية مع لبنان بشكل كامل.
يحتاج أمر حسم الشغور الرئاسي إلى المزيد من التشاور بين السياسيين، هذا الأمر ليس أمرا سيئا في حد ذاته، لكنه ليس بالضرورة أن يكون شرطا في كل مرة يحصل فيها انتخابات رئاسية. ما بين هذه وتلك لابد أن هناك مساحة للسياسيين لكي يتوصلوا إلى شخصيات أو شخصية واحدة يمكن أن تكون مناسبة للمنصب الرئاسي.
ومن السرايا، وبعد اجتماع مع الرئيس ميقاتي، أشار زكي إلى أن تحديات كبيرة تواجه لبنان داعيا الوصول إلى حلول وسط. كما التقى زكي أيضا كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وفي السياق الرئاسي أيضا، ذكرت المعلومات أن سفراء اللجنة الخماسية سيستأنفون تحركهم بعد نهاية الشهر الجاري. النائب أديب عبد المسيح رأى في حديث إلى صوت كل لبنان هذا الصباح أن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولا يعلم مسبقا دقة الوضع اللبناني وتفاصيل الملف الرئاسي بكامل حذافيره، لافتا إلى أن حديثه من عين التين كان دبلوماسيا وذكيا إذ يمكن فهمه بطريقتين. ورأى عبد المسيح أن الفاتيكان ستلعب دورا مهما في تلاقي اللبنانيين حول انتخاب رئيس للجمهورية.
أمين السر كلمته فيها تنفهم بطريقتين، يعني هو من ميل في يقول انه الحل بالتوافق، وفي يقول انه الحل كمان عند الرئيس بري لانه هو من يملك مفتاح المجلس النيابي وهو من يعطل حاليا الجلسات الانتخابيه. كان يعني حديث دبلوماسي ذكي بامتياز. الفاتيكان بلش يعني دور المحركات تبعه وصار لاعب اساسي بالملف الرئاسي وبالوساطه، وكنا نحن صراحة بانتظار هذا الموقف. هو حاليا متقدم، الفاتيكان ستلعب دور كتير مهم بتلاقي اللبنانيين حول انتخاب رئيس جمهورية وبتسهيل هذه العملية، وبالتالي نأمل خيرا من هذا التحرك.
وأيضا بالنسبة إلى التحرك، الجامعة الدول العربية عبر زيارة مفادها حسام زكي إلى بيروت
كمان، واللافت فيها أنه عم بيزور القيادات الحزبية وهذا شيء جيد. هذه هي المشاورات والتشاور يلي دائما عم نحكي عنه. هي هذه اللقاءات الثنائية والثلاثية يلي بتأدي للوصول إلى رئيس جمهورية.
ماذا عن الجنوب؟
أنا بشوف إنه الحرب المفتوحة مداها بعيد، يعني ما معقول تصير من خلال المفاوضات يلي حاليا عم بتصير ومن خلال كل الضغط الأمريكي والأوروبي على إسرائيل كرمال ما تقرب على لبنان، وبعد شهر تقريبا بدنا نفوت بالحملة الانتخابية جديا بأمريكا.
توضيحا لمقاطعة لقاء كركي الروحي والسياسي، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خلال لقائه سفير إيطاليا في لبنان أن هذه المقاطعة جاءت ردا على عظة البطريرك الراعي الأحد واتهام ما يقوم به حزب الله في الجنوب بالإرهاب، وبالتالي فإن المقاطعة ليست مواجهة ضد زيارة أمين سر دولة الفاتيكان بيروت. وإذا أشار إلى أن توضيح بكركي جاء متأخرا عبر المونسنيور عبد أبو كسم، شدد على أن ذلك لا يعني المقاطعة بين المجلس الشيعي وبكركي، خصوصا وأن التنسيق جار مع البطريركية في معظم الأمور التي تخدم الوطن. وتعليقا، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن الخطاب السياسي كان يقف دوما عند حدود الاحترام المتبادل والموضوعية في مقاربة النقاط الخلافية، إلا أننا في اليومين الأخيرين شهدنا بعضهم يخرج على طوره باتهام الكنيسة وراعيها باتهامات مرفوضة، لا سيما باعتبارها في خدمة الإرهاب الصهيوني. الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر رأت في الغياب الشخصي لبعض رؤساء الأحزاب المسيحية عن لقاء بكركي موقفا سلبيا، ليس من بكركي فقط بل من الفاتيكان ومن مبدأ التلاقي والحوار، محملة الأطراف المعطلة مسؤولية تعطيل الحلول وإدامة الفراغ الرئاسي.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعتبر أن مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث أو الفراغ، بل تهدف إلى التأكيد على الحوار وهي عين العقل في أدق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره، مشددا على أن مقاطعة الكاردينال بيترو بارولين من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا فرانسيس الحبر الاستثنائي في تاريخ روما. إلى ذلك، وجه البطريرك الراعي نداء إلى البطاركة والمطارن والرؤساء العامين الإقليميين وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان لإقامة الصلوات في جميع كنائس لبنان والأراضي البطريركية وبلدان الانتشار يومي السبت والأحد المقبلين من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان وإحلال السلام العادل والشامل.
ماليا، أفادت صحيفة الأخبار بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقر تمديد مفاعيل التعميمين 166 و158 بالإضافة إلى تعديلات على بنيتهما بما يتيح توسيع الاستفادة منهما ليحصل المودع سنويا على 1.3 مليار دولار وفق دفعات شهرية تبلغ 400 دولار لنحو 180 ألف مودع و300 دولار لنحو 120 ألفا و150 دولارا لنحو 70 ألفا تدفع المصارف نصف هذه الدفعات ومصرف لبنان يدفع النصف. من أبرز التعديلات التي أقرها المركزي بحسب الصحيفة أنه بات بإمكان الذين سبق أن استفادوا من التعميم 158 وأنهوا استفادتهم لأي سبب من الأسباب أن يستفيدوا مجددا من التعميم 166 إذا كانت شروطه تنطبق عليهم.
في الميدان الغزوي تواصل إسرائيل دك القطاع فيما تتواصل المواجهات العنيفة في رفح. في الغضون طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بصفقة لإنهاء معاناة الأسرى داعية الحكومة إلى الالتزام بالمقترح الذي قدمته.
أعلنت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل شنت ليلا عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية ما أدى إلى مقتل شخصين وبعض الخسائر المادية. وقالت لقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. على صعيد آخر صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في آب 2013.
يتجه الإيرانيون غدا الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، ويتنافس 6 مرشحين بينهم النائب البارز مسعود بزشكيان الذي حصل على تأييد زعماء التيار الإصلاحي والمعتدل، لا سيما الرئيس الأسبق حسن روحاني وحليفه رئيس البرلمان الأسبق علي أكبر ناطق نوري. أوقفت الشرطة البوليفية اليوم قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بعد أقاله الرئيس لويس أرسي واتهمه بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة. وكانت وحدة من القوات المسلحة البوليفية قد سيطرت على الساحة المركزية في العاصمة واقتحمت عربة مدرعة مدخل القصر الرئاسي تبعها جنود، مما أثار مخاوف من وقوع انقلاب عسكري.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على المرتفعات، الحرارة تلامس ساحلا 32 درجة فيما تتخطى عتبة 36 درجة بقاعا.
كان في هذه النشرة الجنوب في سباق بين الاشتعال والتهدئة التابع والحراك الخارجي يتكثف. ساليفان يلتقي جالنت ومديراء المخابرات المصرية والقطرية في بيروت قريبا. أمريكا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاشتعال سيكون كارثيا. الجبهة الجنوبية على سخونتها وإسرائيل تهدد. ولكن الحلبي عن الامتحانات جنوبا وسائل النقل تأمنت بمواكبة الجيش واليونيفل. بارولين يلتقي بري وميقاتي ويقول الحل الرئاسي في عين التيني وزكي للمرونة والتوافق. الشعي الأعلى يوضح مجددا مقاطعة لقاء كركي والقوات والاشتراكي يعلقان. الميدان الغزوي على حماوته وإيران إلى انتخاباتها الرئاسية غدا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.